كيف المحاضرة الأولى تحدثنا أنه لكي ما يكون عندي معنى للحياة لابد من الإجابة على ثلاث أسئلة: من أين أتيت، إلى أين أنا ذاهب، وهل ما أفعله يحقق ويتماشى مع الأهداف. وهذا يأتي بنا بسرعة لكلمة سريعة عن الأهداف، لأنه إذا كان عندي أهداف خاطئة فبالتالي سوف أحصل على معنى خاطئ. فإذا كون أن الأهداف تكون صحيحة هذا أمر حيوي جدا. أول شيء أن كل إنسان وضع على وجه الأرض له أهداف، لا يوجد إنسان ليس له أهداف، حتى إن كان هدفه أن ينام، هذا هدف، أريد أن أنام لأني لا أريد أن أخرج للحياة، هذا هدف. ليس فقط كل إنسان له أهداف في الحياة، لكن كل إنسان يحتاج أن تكون له أهداف في الحياة. إذن الأهداف ليست رفاهية، كل إنسان يحتاج إلى هدف يسعى إليه يعمل من أجله، وليس هذا فقط لكن يكرس نفسه له. حتى الأخيرة دي غاية في الأهمية، لا ينبغي فقط أن يكون لي هدف في الحياة أو أهداف، لكن الإنسان يحتاج احتياج قوي جدا تماما مثل احتياجه لوجود هدف، احتياج أن يكرس كل طاقاته لهدف ما. فإذا عملية التكريس هي في نفس أهمية وجود الهدف، غاية في الأهمية. حتى دي التكريس، تكريس الطاقات لهذا الهدف هام للصحة النفسية للإنسان والاتزانه. لذلك نقول أن هناك أناس عندهم أهداف جميلة في الحياة وعلى رأسهم المؤمنين، لكننا نجدهم لا يكرسوا أنفسهم تماما لتحقيق هذا الهدف، ولذلك نجدهم منعدمي المعنى. فأهدافهم الجميلة لا تساعدهم كثيرا عندما لا نكرس كل النفس كل الكيان لتحقيق هذا الهدف، وأنا أقصد كل النفس كل الكيان. بمعنى أن الله خلق الإنسان بهذه الصفة الغريزية أن يكرس نفسه بشيء في هذه الحياة، ليس فقط أن يعيش الحياة لكن أن يكرس النفس والذات والطاقات والكيان لشيء ما. وبالطبع في الخلق الله كان يريد هذا التكريس يكون لهم، وبعد السقوط ما زال هدف الله أن هذا التكريس يكون له ولأهداف الله لمقاصد الله في الحياة. فالتكريس لهدف صفة غريزية في الإنسان. علشان كده في ناس لن يشبعوا في هذه الحياة، مؤمنين كانوا أم غير مؤمنين. ليه؟ لأن في تربيتهم في نشأتهم زرع أشياء معينة تحرمهم من عملية التكريس، تحرمهم من هذه العملية، لذلك مهما فعل فلن يصل للحصول على الشبع، لن، مهما كانت الأهداف. وهذا في رأيي يفسر لنا، وفي رأي أحد الكتاب أو هربرت ماورر، مش مهم الاسم دلوقتي، بيقول نفس العبارة، بيقول أن المشاكل النفسية تحدث عندما لا يعيش الإنسان ويكرس نفسه ونفسه وفقا للقانون الأخلاقي الذي وضعه لنفسه. المشاكل النفسية تحدث عندما لا يعيش الإنسان ويكرس نفسه وفقا للقانون أو للدستور أو للشريعة، القانون الأخلاقي الذي وضعه لنفسه. هذه النقطة اللي أنا بتكلم عنها، إنه بدون أن أكرس نفسي فلن أصل للشبع وقد أصل إلى التوتر، سوف يكون هناك شيء دائما ناقص في حياتي. لذلك نقول أنه الواقع في الكنيسة يقول لنا لماذا الكثير من المؤمنين غير مشبعين. السبب لأنهم غير مكرسين للهدف الذي هم وضعوا لأنفسهم، مش حد تاني، هم وضعوا هدف لأنفسهم وهم غير مكرسين لهذا الهدف، ولذلك هم غير مشبعين مع أنهم يقولوا أنهم يعيشوا مع المسيح. إذا رحنا للشق العلماني ونقول إذا إنسان كرس نفسه مثلا محاربة الفقر في العالم، وضع لنفسه هدف محاربة الفقر في العالم، وكرس هذا الإنسان كل نفسه لمحاربة الفقر في العالم وعاش حياته لهذا الهدف النبيل السامي، سوف نجد هذا الشخص عنده قدر لا بأس به من الشبع. واقع عنده قدر لا بأس به من الشبع طبعا، وقد يكون شبعه وحصوله على المعنى أفضل من الإنسان المؤمن الذي يقول أنا لا علاقة بالمسيح لكن لا يكرس نفسه للحياة مع المسيح وللأهداف المسيح. قد نجد هذا الإنسان عنده شبع في حياته، أقل توتر أقل اضطراب من هذا الإنسان المؤمن، لأن المسيح لم ينفع هذا لكن العلمانية نفعت الآخر. لا نقول أن الإنسان العلماني له المعنى بمعنى ذمين بمعنى النقطة المرجعية، لكن نقول أنه يحصل على قدر لا بأس به من المعنى في الحياة، وبصورة أو بأخرى بيحقق أيضا مقاصد الله في العالم وهو محاربة الفقر. العبارة الثانية في غاية الأهمية، بدون وجود هدف لا يمكن أن يشعر الإنسان بقيمته، لا يمكن، لأنه هكذا صممنا الله وهكذا صنعنا. الله له هدف في هذه الحياة وهكذا خلق الإنسان على صورته ليكون للإنسان هدف في هذه الحياة، فالله لا يعيش الحياة اعتباطا أو عشوائيا. الله له هدف في هذه الحياة منذ بدء الخليقة إلى الأبدية، له هدف واضح في هذه الحياة نجده في كل صفحات الكتاب المقدس. الله يتحرك وفقا للخطة وخلق الإنسان هكذا، معنى أني مخلوق على صورة الله يعني أنني لابد أن أتحرك وفقا للخطة، وفقا لهدف، خطة تحقق هدف. إذن بدون وجود هدف لا يمكن أن يشعر الإنسان بقيمته، وبدون تكريسه لهذا الهدف لا يمكن أيضا أن يشعر بقيمته. ولذلك الواقع يقول أن معظم الناس حولنا في الحياة منعدمي القيمة، لأن الهدف غير واضح والتكريس أيضا غير كامل. نقطة أخرى وهي هناك صفة أساسية لهذا الهدف، ما هي هذه الصفة؟ الآتي: لكي ما يحافظ الإنسان على اتزانه وعلى الصحة النفسية ينبغي أن يكون هذا الهدف هو ليس الإنسان نفسه، لا ينبغي أن يكون الهدف هو الإنسان نفسه، لا يمكن أن يكون الهدف هو أنا. صفة أساسية لهذا الهدف لكما يحصل الإنسان على الاتزان أن يكون هذا الهدف خارج عن الإنسان، شيء خارج عنه، outside of himself، outside of his entity، خارج عن كيانه. مش ممكن أن يكون الإنسان هو هدف لذاته، لابد أن يكون هدف خارج الدائرة الضيقة لاحتياجاته، من عمل، من أكل وشرب، من مسكن، من تأمين المستقبل. كل الأمور دي تندرج تحت الإنسان: العمل، المستقبل، الأكل والشرب، المسكن، تأمين المستقبل. كل هذه الأمور رغم أنها أمور جميلة ولازمة، لأنها لازمة ولا نستطيع أن نعيش بدونها، مش بس لازم لا نستطيع أن نعيش بدونها، إلا أنها كلها تندرج تحت الإنسان نفسه، وبالتالي لا تصلح أن تكون هدف. فالقاعدة تقول، القاعدة الروحية والفكرية أيضا، لا يمكن أن تكون هذه الأمور المادية هي الهدف الصحيح للإنسان، لا يمكن. ببساطة شديدة أنها الوسيلة، وسيلة للحياة، مش وسيلة الحياة، إنها وسيلة للحياة، وسيلة لليوم. إذا أصبحت الهدف اختل توازن الإنسان وفقد المعنى في الحياة. الواقع يقول للأسف أن معظم البشر حولنا رجل الشارع، سواء درى أو لم يدري، جعلوا من الأمور المادية هدفا للحياة وكرسوا أنفسهم لهم، وبالتالي هم يعيشوا حياة بلا معنى. ما النتيجة الحتمية عندما تصبح هذه الأمور المادية الهدف؟ ما هي النتيجة الحتمية؟ النتيجة الحتمية قدمها لنا رولو ماي في كتابه الإنسان يبحث عن ذاته، بيقدم لنا الإجابة. النتيجة الحتمية في أن تصبح هذه الأمور المادية هدف، النتيجة الأولى الحتمية هو أن يصيب الإنسان الإحساس بالفراغ، ففقدان المعنى لابد أن يصحبه فراغ. واستعمل معي كلمة emptiness، الفراغ لابد أن يتبع انعدام المعنى، أو في كلمات معي meaninglessness. فتدخل كلمة جديدة في قلب الإنسان وهي الفراغ، الخواء. والفراغ ينتج الملل، boredom. الثلاثة أشياء هي في رأي رولو ماي أمراض العصر. الثلاثة أشياء هي انعدام المعنى meaninglessness، الفراغ emptiness، والملل boredom. في رأيي وأعتقد لن يختلف معه أحد من يحلل 100 سنة السابقة أن هذه هي الأمراض التي نعاني منها جميعا، الملل. كم من مرة أسمعها في كرسي المستشير، كم من مرة قعدت في البيت ما عرفتش أعمل إيه بنفسي، فضلت رايح جاي في الأوضة أعمل إيه، أرفع سماعة التليفون أسلي نفسي شوية، أفتح التلفزيون، أتحرك من الكمبيوتر للتلفزيون للتليفون، وفي الآخر نزلت رحت الاجتماع. واضح العبارة، نزلت رحت الاجتماع سنخلص من الملل. واقع. أشكر الله أن عمري ما رحت الاجتماع عشان أخلص من الملل. أشكر الله أن عمري ما رحت الاجتماع عشان أخلص من الملل. عمري ما رحت الاجتماع عشان مش عارف أعمل إيه تاني في الحياة. وعمري ما رحت عشان روتين. وعمري ما رحت عشان السيسة اللي لازم تروح. ولا انه هذه عادتي، ولا لاني رايح لاني مش قادر ابقى لوحدي. كلها ده خطأ. ارجو هنا ان نلاحظ ان الانشغال في الحياة، الانسان ينشغل في الحياة يبقى مشغول من الصباح للمساء في انشطة في اعمال في مهام، لا يعني وجود المعنى في حياة هذا الانسان. الإنسان اللي بيتحرك بنص ساعة أو الساعة لا يعني أنه حاصل على المعنى، لا يعني عدم وجود الفراغ. عندما يجلس وحده هذا الإنسان سوف يخاف من نفسه. فأوقات هذا في أحيان كثيرة هذا الإنسان يجري هنا وهناك، لجوءا إلى ملء الحياة بأي طريقة. لماذا؟ لأنه لا يريد بأي صورة من الصور أن يختلي إلى هذه النفس المرعبة بأي صورة من الصور. لابد أن لا يختلي بهذه النفس المرعبة. أنا عارف ما راح تعمل إيه فيها إيه نفسي. صفة أخرى في هذا الهدف غير أنها لابد أن تكون خارج عني، فيمكن أن تكون أنا، لابد أن يكون هذا الهدف أيضا أعظم مني. بما أنه أنا لا أصلح أن أكون هذا الهدف، بالطبع لا ينبغي أن أختار هدف أقل مني، وهو أني أحاول الحفاظ على الحيوانات في هذه العالم، في هذه الدنيا مثلا. لا يمكن أن يصبح لأن الحيوان أقل مني، فمش ممكن أكرس نفسي للحفاظ على الحيوانات ويكون هذا هدف له معنى. هذا هو الهدف الذي أكرس نفسي له، يكون أحد أعمالي، أحد أشياء فرعية. لكن أن يكون هذا هو الهدف، لابد أن الهدف يكون أعظم من الإنسان. لا يمكن أن أكون أنا هذا الهدف، ولابد الهدف يكون أعظم مني. وهذا يضع مشكلة أمام الإنسان. ما هو أعظم من الإنسان حتى ما يصلح أن يكون هدف؟ فعلا يضع مشكلة حقيقية أمام الإنسان الذي ليس له علاقة بالله ولا يؤمن بوجود الله. المفكرين العلمانيين طبعا حاولوا يهربوا من القضية دي، بأن يقولوا أن الإنسانية أعظم الإنسان، الكولكتيف مان، الكولكتيف مان، الإنسانية جمعاء هي أعظم من الإنسان في حد ذاته، واستمرارية الحياة أعظم من الإنسان في حد ذاته. وبكده حاولوا قدروا أن يهربوا من المأزق اللي هم اتحطوا فيه، أنه الهدف لابد أن يكون أعظم من الإنسان نفسه. طبعا الوجودية هنا، فلسفة الوجودية للإكزيستنشاليزم، حاولت تمسك العصاية من النص، وقالت أنه الإنسان قبل ما يطلع علشان يحقق هدف أكبر منه، لابد أن يكون هدفه هو الأول، أنه يعيش نفسه، يعيش كيانه، ويحقق أنه يكتشف نفسه ويعيشها ويحررها. فلابد أنه هذا يكون هدف في حد ذاته، وعندما ينجح في هذا سوف يستطيع أن يخرج إلى هدف أكبر من هذا. طبعا في جزء من الوجودية، مش موضوعنا، لكن في جزء من الوجودية جزء متشائم يتزعمه جان بول سارتر في القرن العشرين، جزء متشائم بيقول أن الإنسان مش هيقدر في نهاية الأمر إلا أن يكون نفسه هدفه، وفي النهاية ما الفائدة من الحياة إلا أننا سوف نفنى، فلنعيش الحياة ونموت. لكنه تشاؤمه لا يصل إلى حد أنه يقول الإنسان روح موت النهاردة، لا، بيقول الإنسان لابد أن تحقق ذاتك وتكتشف ذاتك، وأن أنت الحقيقة الوحيدة في هذه الحياة، والحقيقة الباقية على الأقل 70-80 سنة، وأن أنت أعظم شيء في الحياة. فهو مش بيقلل من قيمة الإنسان، لكنه بينظر نظرة تشاؤمية. ثم ماذا بعد؟ عندما أرى هذه القيمة، نعم وصلت للقيمة، سوف أموت في يوم من الأيام. وطبعا لأن سارتر لا يوجد إله بعد موجود في هذه الحياة، وبعد الموت تصبح الحياة بالنسبة له لا معنى لها في النهاية. لكن أشكر الله أنه بالطبع سارتر محق إذا كان لم يوجد إله. إن لم يكن إله بالطبع لكنت سارتر، لكنت تبعته. طبعا طبعا الرجل مش مجنون، هو مش مجنون، هو محق جدا. عندما لا يوجد إله فما هي الحياة؟ فلنأكل ونشرب لأننا غدا نموت. طبعا لكن عندما يوجد إله المعادلة تختلف اختلاف كامل وجذري. وهنا يأتي دور المسيحية في أن تجيب على هذه الأسئلة الثلاثة: من أين أتيت؟ يقول الكتاب المقدس: في البدء خلق الله. فالإنسان أتى من الله، وليس فقط أتى من الله لكن خلقهم على صورته. فالإنسان مخلوق على صورة الله. من أين أتيت؟ أتيت من الله، وليس فقط أتيت من الله لكني أتيت بكيفية معينة. في هذه الكيفية يوجد قيمة الإنسان ويوجد المعنى. نمرة 2: إلى أين أنا ذاهب؟ سوف أعود إلى من حيث أتيت، سوف أعود إلى الله الذي صنعني. فالحياة لم تبدأ من عدم ولن تنتهي إلى العدم. ومن عاش مع الله هنا على هذه الأرض سوف يكون هناك تكملة أبدية مع هذا الشخص الذي خلقني. فلا يمكن للحياة أن تنتهي في صمت القبر، لا يمكن. مخيف القبر وصمته، مخيف. عندما أتأمل في اليوم الذي ينغلق فيه، يقفل هذا الباب، الصمت تحت الأرض، مخيف هذا الصمت. لكن الحياة لا يمكن أن تنتهي في صمت القبر. نمرة 3: الهدف. نعم، الهدف لابد أن يكون خارج الإنسان، والهدف لابد أن يكون أعظم من الإنسان. ولذلك يقدم لنا المسيح الهدف: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. الهدف لابد أن يكون خارج الإنسان. بولس وضع لنا الهدف لأعرفه، لابد أن يكون خارج الإنسان. من وجد حياتي يضيعها، ومن أضاع حياتي من أجلي يجدها، متى 10:39. الهدف لابد أن يكون خارج الإنسان. وأيضا الهدف إن كان في الله بالطبع فهو أعظم من الإنسان. المسيحية تقول لنا: في جنة عدن خلق الإنسان ليجعل الله هدف حياته. كان الهدف في جنة عدن أن تحب الرب إلهك، وأيضا تحب قريبك كنفسك. كان هذا الهدف الأساسي في الخلق، أن آدم يحب الله ويحب حواء. في هذه الآية: تحب الرب إلهك وتحب قريبك نفسك، نرى مصدر الهوية ومصدر المعنى. مصدر الهوية ومصدر المعنى. إذن مصدر الهوية يأتي من النقطة المرجعية في الله، ومصدر المعنى يأتي من النقطة المرجعية، وأيضا يأتي من علاقة الإنسان مع الإنسان. لابد من البعدين الرأسي والأفقي. لكن ماذا حدث للإنسان بعد السقوط؟ جعل الإنسان نفسه الهدف. هذه مشكلة الإنسان المعاصر، أن الإنسان بعد السقوط جعل نفسه الهدف، وجعل السعي وراء لقمة العيش الهدف. وهو مش لاقي حاجة تانية يسعى إليها، مش لاقي حاجة تانية يحط لها هدف، يحطها كهدف، تصلح أنها تكون كهدف. ما هيجيب هذا أهداف منين؟ فقال نفسي، هو هيجيب أهداف منين؟ ما فيش حاجة أعظم من نفسه. هيعيش لمين؟ الحيوان؟ هيعيش للدولة؟ لا، مش هيعيش للدولة. هو مش شايف إن الدولة أعظم منه، ولا شايف إن المجتمع أعظم منه. ودي حقيقة، لا الدولة أعظم من الإنسان ولا المجتمع أعظم من الإنسان، فهو عنده حق. طب هيعيش ليه بقى تاني؟ فقال خلاص بقى يا نفسي كلي واشربي انت واخده منها ايه. ولكن ماذا يقول الله للإنسان الذي جعل نفسه الهدف والسعي وراء لقمة العيش الهدف؟ ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، دي رسالة الله للإنسان الذي جعل نفسه الهدف أو لقمة العيش الهدف، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل ما يخرج من فم الرب، من فم الله يحيى الإنسان. تثنية 8:3 في هذه الآية الصارخة نرى شهادة الله وتأكيده أن هناك بعد روحي نفسي للإنسان، هناك بعد روحي نفسي للإنسان. الإنسان ليس فقط جسد، ليس فقط مادية. الله يؤكد أنه ليس بالخبز وحده، ليس بالماديات، ليس بالماديات. عشان كده أقول أن كل ما انغمسنا في الماديات حتى وإحنا مؤمنين سوف ينعدم الهدف، ينعدم المعنى. كل ما انغمسنا في الماديات حتى وإحنا بنقول إحنا مؤمنين المسيح مش هينفعنا يا جماعة في الحالة دي، في الحالة دي مش هينفعنا المسيح. عندما ننغمس في الماديات مش هينفعنا المسيح، مش هتنفعنا العلاقة معه، مش هتنفعنا الكلمات أو الشعارات، مش هينفعنا. لذلك لابد أن ننصت لكلمة الله في حكمة، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. يعني يقول الإنسان يا إنسان ما تحطش كل همك وأكبر طاقة عندك في أن تبحث عن الخبز، فيش وضوح أكثر من كده. لكن ماذا يفعل الإنسان المعاصر اليوم تحت الضغوط الاقتصادية؟ بيشتغل شغلتين ثم نسأل لماذا المعنى منعدم، أو يقضي 12 ساعة في الشغل ثم نسأل لماذا المعنى منعدم. لا، واحد واحد اثنين، الله مش هيقدر يحللنا مشاكلنا إذا قررنا نحلها بمعزل عن وصاياه. هيقول أوكي يا إنسان أنت قررت أن تصمم الحياة هكذا فليكن، ليكن ما أردت. عايز تشتغل 12 ساعة؟ أوكي فضل، سوف يسمح لي أن أعمل، لكن سوف ينعدم المعنى. لا يكفي الإنسان أن يجري كل يوم وراء لقمة العيش ويأتي في آخر اليوم ويرتمي في فراشه ثم يستيقظ في الصباح ويطلب المعنى، أو يذهب للكنيسة طلبا للمعنى لن يجدها، لأن المعنى ليس في الكنيسة، لا يوجد معنى في الكنيسة. المعنى موجود أساسا في أن أسمع وصايا الله، ليس موجود في الاجتماع. عندما أكثر وصايا الله ليس وصية الله ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، لن أستطيع أن أجد معنى في الكنيسة ولا في كل اجتماعات الدنيا ولا في كل جسد للمسيح. إذا أصبح الإنسان مكينة فهو بهذا سيسير بنظام مخالف للطريقة التي صمم بها من الله. يا جماعة أن مشكلتنا المعاصرة اليوم أننا أصبحنا ماكينات متحركة، وعندما نسأل أنفسنا لماذا أصبحنا ماكينات متحركة نقول هو ده واقع المجتمع، هو ده واقع الحياة، فأنا ما أقدرش أسير ضد الحياة أو ضد المجتمع. نعم هذا هو واقع الحياة، نعم هذا هو واقع الحياة، لكن أقول أن كل إنسان منا مطالب أمام الله، مطالب أمام الله أن يجد مخرج من هذا المأزق الذي وضعتنا في الحياة. نعم الحياة وضعتنا في مأزق، في حفرة، نعم ولدنا فيها، ورثناها، توارثناها، نعم نحن في مأزق فعلا لم نضع أنفسنا فيه، وضعنا فيه. لكن كل إنسان مطالب أمام الله أن يجد مخرج من هذا المأزق، والوعد واضح وصريح، اقتربوا إلي فأقترب إليكم.
الوعد واضح وصريح أنه من يسعى طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. إذا سعيت أن أخرج من المأزق فسوف يستلقاني الله في أيادي الرحمة، أيادي النعمة، وعندئذ يوضح لي أو يفتح لي طريق للخروج من هذا المأزق. إذن عندما نصبح ماكينة متحركة في هذه الحياة، نسير بنظام مخالف للطريقة التي صمم بها الله الإنسان وصممنا بها، ما النتيجة؟ النتيجة الحتمية هي حياة غير متزنة متوترة. إن المرض المعاصر للإنسان، المرض الأول المعاصر للإنسان هو التوتر. حياة غير متزنة، حياة متوترة، حياة فارغة، فاقدة للمعنى، مضطربة، مشحونة ويائسة. ونعود للكلمة الأولى مرة أخرى، ندور الدائرة ونرجع لتورنيه. هذه هي مشكلة الإنسان، أن الإنسان مذنب والإنسان خائف. وفي حقيقة الأمر هذا هو السبب الأصلي والأصيل لفقدان الإنسان اتزانه النفسي، ليس فقط الروحي لكن النفسي، لأنه يعيش في ذنب ويعيش في خوف. عندما لا نعيش بحسب وصايا الله المعلنة لنا، عندما نفقد الاتزان الأخلاقي، نفقد الاتزان النفسي، نشعر بالذنب ونشعر بالخوف. الحياة المتزنة تأتي من فكر في سلام وهدوء، فكر في سلام وهدوء. هذه الصحة النفسية، هذه الحياة المتزنة، فكر في سلام وهدوء ويقين. اليقين كلمة جميلة جدا، أني أعيش بيقين مهما كانت الحياة ومهما كانت العواصف ومهما كانت الأمواج. هذا اليقين، اليقينية، أكبر سلاح ضد التوتر اليقين. إذن الحياة المتزنة هي سلام مع نفسي. في نهاية الأمر الحياة المتزنة هي سلام مع نفسي، لأني في سلام مع الله خالق نفسي وصانعها. ويقول فرنيه: وأقول عندما أعيش طبقا لفكر الله ووصايا الله، أعيش طبقا لها، طبقا لها، أتحرر من الذنب. عندما أطيع الله وأحيا بالإيمان، أتحرر من الخوف. أشكركم لاستماعكم في هذه المحاضرة، ونأخذ بعض الأسئلة. السؤال ده جميل. السؤال هو أن أنا قلت أن السلام مع النفس لأني في سلام مع الله، هل في فلسفات أخرى أو اتجاهات أخرى استطاعت أن تصل إلى هذا السلام مثل البوذية؟ لا، في اتجاهات أخرى استطاعت أن تحصل على قدر لا بأس به من السلام. طبعا البوذية، ومش بس البوذية، في فكر في العالم إنه كل ما الإنسان قلل من احتياجاته سوف يصل إلى سلام. وطبعا عندما أقلل من احتياجاتي، عندما أستطيع أن أصل إلى مرحلة وهي مرحلة الزهد في الحياة، إني أكتفي إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما، وده مبدأ كتابي. إذا وصلت إلى مرحلة من الزهد في الحياة أو الاكتفاء، أو إني أقلل من احتياجاتي وأقلل من توقعاتي، فبالطبع النتيجة الحتمية إني أصل إلى حالة من انعدام التوتر، وانعدام التوتر يأخذني درجة أقرب. خلي بالك أنا ما قلتش السلام هنا، قلت يأخذني إلى الهدوء ودرجة أقرب إلى السلام. طبعا هناك أناس خارج المسيحية يتمتعوا، أنا قلت هذا، يتمتعوا بسلام لا يعرفه الإنسان المؤمن الذي ليس له العلاقة التي تحدثت عنها، العلاقة الحقيقية التكريسية مع الله. في ناس خارج الكنيسة أكثر شبعا وأكثر مساهمة في الحياة ممن هم داخل الكنيسة. كلما الإنسان قلل من احتياجاته سوف يصل قدر لا بأس به من السلام. طبعا الاحتياجات المادية أساسا لقلل من الاحتياجات المادية. وطبعا حتة الطموح هي مش أقل من طموحي، هو أقبل ما تعطيني الحياة، وأنا اتكلمت عن ده قبل كده. الإنسان مش مطلوب منه أن يقلل من طموحه، الإنسان يحتاج أنه يعلو بطموحه إلى السحاب ويحاول أن يصل للسحاب، لكن في النهاية بعد المحاولة أن يقبل ما تعطي له الحياة. دائما أنا بقول التعبير ده، بعد المحاولة الجادة أقبل ما تعطيني الحياة. وأنا قلت الحتة دي كلها، فهي أساسا تقليل من الاحتياجات المادية أساسا، لأنه المادة بتدفع الإنسان في حياة متوترة جدا. طبعا عندما أقلل توقعاتي من الحياة، توقعاتي لما أقلل من الكادرات اللي بيحطني فيها المجتمع، في كادرات المجتمع بيحطني فيها، إني أخش كلية طب واتجوز ملكة جمال ونخلف ولدين ويبقى عندنا ونروح والأسرة والعيلة، كادر. واخد بالك من الكادر؟ كادر، كادر ده بالنسبة لي أنا زي الكادر اللي بيتحط للفتاة عن الموديل، هو نفس الكادر. بحط كادر للفتاة الموديل اللي شكلها اللي جسمها اللي شعرها اللي لبسها، بحطه لها كادر، هي ما وصلتش لده أصبحت تعيسة. فالحياة بتضع لنا فريمز وبنحاول تدخلنا فيها وبيصبح ده توقعاتنا، فلو ما دخلناش في الفريمز ما حصلناش على هذه التوقعات فبنصبح تعساء. عندما أقلل من توقعاتي أرفض هذه الكادرات وأختار الكادرات بنفسي أنا بقى طبقا لما هو الصائب في الحياة، ودي كلمة كبيرة وكلمة خطيرة وكلمة تحتاج إلى شرح، لما هو صائب في الحياة أختار كادراتي بنفسي، هنا أحصل على الكثير من الهدوء والكثير من الحرية. الهدوء زائد الحرية يعني قلة التوتر، ويعني حياة متزنة، ويعني أقترب خطوة من السلام. أنا قلت أنه أنا جاوبت في المحاضرة بتاعتي، قلت أنه الإنسان وكل ما يملكه هو الإنسان، يعني ماله، زوجته، الوالدين، أولاده، عربيته، شغله، مستقبله، كل ده دائرة الإنسان. فده مش هدف أكبر من الإنسان ولا يصلح أن يكون هدف. طبعا عندي تعليقات كتيرة على حتة أن أنا بعيش لأولادي. أولا الهدف خاطئ، هو أحد المسؤوليات، هو مش هدف. أولادي مش هدف يا جماعة، أولادي مسؤولية، زوجاتي مش هدف. لازم نسمي الأسماء، لازم نسمي الأمور تسميات صحيحة. زوجاتي ليست هدف، زوجاتي تشاركني الحياة. قررت في يوم من الأيام أن أنا أكرس نفسي في علاقة حب لها، وزوجاتي أتحمل مسؤوليتها وهي تتحمل مسؤوليتي كمان، مش أنا بس أتحمل مسؤوليتي، هي تتحمل مسؤوليتي، مسؤولية العلاقة. فزوجاتي ليست هدف، زوجتي مسؤولية، إذا صح التعبير. أولادي مسؤولية، لكن مش هم الهدف. اللي بيحصل إنه معظم الناس ما عندهمش هدف يعيشوا ليه، فيقولوا طيب ما احنا عايزين ندور على حاجة في ايدينا، فمين اللي في ايدينا؟ العيال المساكين. ما هم دول الهدف، مش دول ربنا ادوهم لنا عشان برضو نخرج مواطنين صالحين يعبود الله كويس. فلانه مش لاقي هدف او مش عارف فين الهدف او رموه مختلط عليه، فبيعمل منهم هدف. طبعا في الناحية الاخرى في منهم اللي يعاني من اضطرابات نفسية وغير واجد نفسه، زي ما كلمنا عن قصة منى، يعاني من اضطرابات نفسية، فبيعوض اضطراباته في انه يضع اولاده هم الهدف بطريقة خاطئة. بقى هنا مش بس انا ما عنديش هدف، لا ده انا وانا بعمل منهم الهدف في الاتجاه بتاعي انا باخرج فيهم اضطراباتي. فده ده تعليقي على كلمة انا عايشة للولاد او عايش للولاد. بالطبع الاولاد عطية من الله، وعندنا مسؤولية ضخمة ضخمة جدا تجاههم، ضخمة. ولابد ان نكرس طاقاتنا وجهودنا في 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 احضارهم، ان نفعل في كيانهم ما ياخذهم خطوه او خطوات الى المسيح. في النهايه لازم ده الهدف الكبير عندي، وانا بعمل كل حاجه ليهم، مش ان هم يبقوا كويسين في الحياه، لكن في النهايه انا عايز اوصلهم للمسيح. طبعا عايز اقول هنا انه الخطأ، انا مش معترض على الجملة دي، الخطأ اللي احنا ممكن نعمله مع بعض مش بس في الكنيسة لكن في المجتمع، انه نخلي الانسان اناني وندي للانانية بتاعته تسمية لطيفة، انه انت ما عندكش تعمل حاجة في الدنيا غير تهتم بالعيل ولا العيلين دول وانسى كل الناس. ده اللي بيحصل، دي الرسالة اللي بنوصلها للنساء، انه الحياة تنحصر في العيل. خلينا بواقعيين، صح؟ معظم الامهات، معظم النساء، مش اقول امهات، معظم النساء حياتهم انحصرت في الايه، وانا بستعمل كلمة العيل بهدف، انا بتكلم عن مثلا، انا بتكلم من جنرال فيلوسفي. فدي رسالة وصلناها خطأ، المجتمع، مش كلمة كنيسة، المجتمع وصلها لنا خطأ، وحرر المرأة من أي مسؤولية أخرى تجاه الآخرين وتجاه المجتمع، وأقنعها أن أنت لو ربيتي دول العيل فخلاص فأنت كده بتساهمي في المجتمع. أنا مش رافض طبعا، هي بتساهم، لكن لا ينبغي أن تقتصر يقتصر دورها هنا. ليه؟ انا شرحتها وقلتها ليه، لانه في معظم البشر عندهم طاقات اكتر من العيل، بس مش ممكن اكون واضح اكتر من كده. استحالة اني انا اتخلقت عشان العيل، مش ممكن يا جماعة، مش ممكن. يعني انا عشت كل حياتي دي وخدت ماجستير ولا دكتوراه ولا انت عشان العيل؟ فكروا فيها، مجردا فكروا فيها، كل التربية اللي حصلت فيها ديت علشان العيل. الفكرة انه في النهاية، لان هي محبطة، لانه عندها طاقات كثيرة، هي محبطة، فطبعا بتفرخ فيه بقى في العيل ده. اوكي، خليني اجاوب على الحتة دي، حتة الرب ما حطش هدف تاني. يا جماعة لازم ندرك شيء لاهوتي هام جدا، مهم جدا ندركه، لازم نوسع افكارنا دلوقتي، ناخد عقلنا ده ونمطه شويه روحيا وفكريا، لازم نمطه. يا جماعه لازم ندرك ان الله مش بيعاملنا قصر، مش بيعامل الانسان كانه قاصر، ومش مش بيعاملنا بالبزازه والتتينه. الله بيتعامل معانا كشركاء في الحياة، هو خلقنا صحيح ومتحكم صحيح، لكنه أعطى
الحياة للإنسان ليديرها. فإحنا executive secretary، إحنا مديرين تنفيذيين، وخدوا الكلمة دي بالمحمل الكبير بتاعها. في رئيس مجلس إدارة، لكن في executive manager أو executive director. executive director ده عنده صلاحيات ضخمة جدا ورهيبة جدا، وعنده قدرة إنه الشركة تقع أو تقف، ويقدر يعمل حاجات كتيرة خالص. صحيح في النهاية في رئيس مجلس إدارة، نعم هو الله في النهاية هو المتحكم طبعا، لكنه يشارك هذه الشركة التي هي الحياة، يشاركها مع هذا الإنسان. فالله يعاملنا وكأنه يعاملنا ك إيكوال، كأنه مساويين. طبعا أنا فاهم إن أنتوا فاهمين التعبير، وكأننا شركاء معه، كأننا شركاء. ولا نستهين ولا نستهين ولا نستهين بالتكوين. لما قال الله، لما اداله الحيوانات والأشياء يعطلها أسماء، وأعطى الجنة ليديرها ويعملها، لا نستهين. أنا استهين بكلمة بولس الرسول في كورنثس الأولى 3 لما قال عاملان مع الله. كلمة دي ثورية وخطيرة جدا جدا. عاملان يا إنسان يا حقير، سوري، تقول على نفسك عاملان مع الله. يا سلام، أنت يا بولس بتحط نون الجماعة مع الله عاملان، يعني احنا عاملين بنعمل، نعمل كأننا نعمل مع الله. عايز تحط نفسك فمين كلمة عاملان؟ محطت نفسه شريك لله، متحمل المسؤولية، مسؤولية الحياة بيتحملها مع الله. من أنت أيها الإنسان الحقير عشان تجرؤ وتنطق بهذه الكلمة، إلا إذا كانت الجرأة دي جاية لك من رئيس مجلس الإدارة، إدالك الجرأة دي والصلاحية دي عشان تنقلها للخليقة. إذن لأننا مش في بزازة، ولأننا مش في تتينة، ولأننا مش قصة، فالله يتركنا نعمل الحياة. وعندما نعمل الحياة يتركنا أيضا أن نحصد ما زرعته أيدينا ويشاهد. يشاهد لسنين وسنين. قد يظل الله يشاهد 50 سنة قبل ما يتدخل، أو 100 سنة أو 200 سنة، لأن يوم كألف سنة وألف سنة كيوم. فالله قد يشاهد 200 سنة حقبة، يشاهد مجتمع ما، بلد ما تزرع أشياء ولا يتدخل ولا يحرك ساكنا، لا يفعل حركة واحدة. وعندما يقرر رئيس مجلس الإدارة التدخل لإنقاذ شيء ما أو فعل شيء ما، هو يقرر في الزمان والمكان. فعندما تزرع أيدينا مجتمع ميكانيكي، ميكانيكال، عندما تزرع أيدينا مجتمع في الإنسان، ودي كلمات بول تورنييه، نحن زرعنا مجتمع الإنسان يستعبد فيه للعمل، هذه لم تكن إرادة الله أن يستعبد الإنسان للعمل، أن يستعبد الإنسان للنقابات، أن يستعبد للمجتمع، أن يستعبد للدولة، أن يستعبد للمال. عندما نخلق مجتمع ونزرع مجتمع يستعبد فيه الإنسان لكل هذه الأشياء، سوف نحصل نحن الإنسان ما زرعته أيدينا. وده المأزق اللي أنا كلمت عنه، يمكن دلوقتي تفهم أكثر المأزق. هو ده المأزق اللي احنا فيه النهاردة، اللي تزرع من أجدادنا ومن أبائنا، وإحنا بنساهم في زرعه أيضا. فالله مش مسؤول. إذا كان المجتمع النهاردة اللي احنا خلقناه بإيدينا عملناه بايدينا. مش سامح للمرأة ان تكون لها اهداف اخرى، مش مسؤول. اذا على الانسان ان يحاول ان يخرج من المأزق، وهذا الخروج لابد ان يكون فردي. وفي كلمات كيركيغارد احد اهم المفكرين في الحياة على الاطلاق، كلمات كيركيغارد قال ان نخطئ اذا تكلمنا عن المسيحية بصفة الجمح. المسيح جاء ليخاطب الانسان الفرد، the solitary individual. ونخطئ اننا عندما نتحدث عن جسد المسيح اننا نتحدث عن الجمع. نخطئ اذا فهمنا ان الموضوع جمع. في نهاية الامر الانسان هو فرد، والمسيح اتى ليخاطب الفرد وسوف يحاسب الفرد، والفرد عليه مسؤولية وحده امام الله، ليس جزء من الكنيسة وليس جزء من المجتمع. الإنسان لابد أن يقف وحده أمام الله. لذلك كل واحد فينا مطالب أن يخرج من المأزق بنفسه، وإذا صح التعبير بذراعيه، لأنه ما فيش حد تاني يا صديقي يا عزيزي سوف يخرجك من المأزق. لا المجتمع ولا الناس ولا الكنيسة ولا شخص يخرجك من المأزق، أنت لابد أن تخرج من المأزق. لو الكنيسة خرجت مع بعض كلهم شكر الله، هذا ما يريده الله طبعا جميل، لكن إن لم تخرج الكنيسة فلابد أنت يا عزيزي يا صديقي أن تخرج بنفسك وتنجو من السفينة الغارقة. لابد أن تخرج من المأزق وحدك، فالله مش مسؤول. أشكركم لاستماعكم.